إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى علق الفلاح على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلق الله تبارك وتعالى محبته على اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الناس أعداء ما جهلوا، وأن الإنسان إذا ازداد معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم ازداد له حبا، وازداد له اتباعا. فإذا اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا فقد أفلح وأنجح. وكلما ازداد للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا وبه تأسيا، ازداد من الله تبارك وتعالى قربا. ولذلك فإن العلماء رحمة الله عليهم وصفوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد بواب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل النبوية بابا فيما جاء من الأخبار في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبابا في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبابا في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم سوى خاتم النبوة، وخاتم النبوة تلك البضعة من اللحم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فشيء آخر يتختم به النبي صلى الله عليه وسلم في يده. ووصف الأصحاب رضوان الله عليهم ما رأوا من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقفها عن الصحابة رضي الله عنهم من تبع هؤلاء الأصحاب بإحسان، ثم بوبت في تلك الأبواب مجموعة في تلك الكتب الطيبة ليزداد المسلم معرفة بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان الأخبار الواردة في صفة خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخف بضم الخاء معروف، وهو ما يلبس في القدمين، وجمعه خفاف. وذكر في السيرة أنه كان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة خفاف. فالخف معروف، جمعه خفاف، وخف البعير جمعه أخفاف، كقفل وأقفال. فهنا فارق كما ترى بين هذين: الخف المعروف الذي يجعل في القدمين يجمع على خفاف، وأما خف البعير فجمعه أخفاف كقفل وأقفال. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي إسناد الحديث دلهم بن صالح، ودلهم بسكون اللام وفتح الهاء، وهو ضعيف. وشيخه حجير بن عبد الله فيه كلام، وهما مقبولان عند المتابعة، وقد تابعهما محمد بن مرداس الأنصاري وشيخه يحيى ابن كثير. والأول وهو محمد بن مرداس مقبول، والثاني ثقة. صحح الشيخ ناصر الحديث في مختصر الشمائل، وحسنه في صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قوله ساذجين أي غير منقوشين أو لا شعر عليهما. وفي هذا الحديث كما ترى دليل لمن يقول بقبول هدية أهل الكتاب، حيث إن الأصل في الأشياء الطهارة، وقد مر ذلك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستنبط أهل العلم أن الثياب التي تجلب من ديار أهل الكفر، طالما أنه لا يتعلق التحريم بشيء آخر سوى الطهارة فهي طاهرة على أصل الخلقة، فالأصل في الأشياء الطهارة. وأما أن في هذا دليلا على قبول هدية أهل الكتاب، فيمكن أن يؤخذ الدليل من غير هذا، لأن النجاشي كما هو معلوم لعله كان في ذلك الوقت قد أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أخبر بذلك، بل صلى عليه بعد أن مات، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما هو معلوم. في الحديث أيضا جواز المسح على الخفين، هو أحد الأحاديث التي تدل على المسح على الخفين، وهي أحاديث متواترة. من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فحكمه معلوم. تواتر ذكر المسح على الخفين في أحاديث كثيرة، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك. فإنكارها شيء لا يصح أبدا أن يتأتى من سني، بل إن العلماء رحمة الله عليهم لما صنفوا في السنة، يعني لما صنفوا في أصول الاعتقاد، كانوا يجعلون من ضمن الأشياء التي يلحقونها بأصول الاعتقاد والمسح على الخفين، لأن إنكار المسح على الخفين صار من شعار الروافض، فالروافض يقولون بعدم المسح على الخفين. فلما صار المسح على الخفين بهذه المثابة، وهو أمر عملي في الدين كما ترى، ولكن لما صار عدم المسح على الخفين شعارا للروافض، جعل العلماء من أهل السنة في مصنفاتهم التي عنونوها بالسنة بمعنى الاعتقاد، جعلوا المسح على الخفين كأنه أصل من أصول الاعتقاد. وأنت كما تعلم ذلك ليس إلا هذا الجانب العملي، فهذا حكم عملي، ولكن لما صار إنكاره شعارا من شعار الروافض كان إثباته من شعار أهل السنة، ولذلك ألحقوه بذلك. والأمر كما ترى قطعي في مسألة ثبوته، إذ إن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين بلغت حد التواتر. النجاشي بفتح النون وكسرها لقب وليس اسما، هو لقب لملوك الحبشة، وكان اسم النجاشي أصحمة، وكان من الملوك الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام في كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، فأسلم سنة 6 على قول الأكثر، ومات سنة 9 من الهجرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب، وقد هاجر إليه المسلمون في صدر الإسلام فأكرم وفادتهم ورد وفد قريش عمرو بن العاص وصاحبيه دون أن يمس المسلمين بأذى. ولما مات النجاشي صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه عليه صلاة الغائب. صلاة الغائب التي يذهب إليها كثير من جماهير المسلمين اليوم ليست في محلها، لا يصلى صلاة الغائب إلا على من تيقن المسلمون أنه مات بحيث لا يصلى عليه صلاة الجنازة، فإذا كانت صلاة الجنازة قد صليت عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب، حتى ولو غلب الظن على أنه قد قام عليه من المسلمين من قام وصلي عليه فقد انتهى الأمر، لا يصلى عليه صلاة الغائب، وإنما تصلى صلاة الغائب على من تيقن المسلمون أنه لم يصلى عليه صلاة الغائب أو غلب على الظن أنه لم يصلى عليه صلاة الغائب. عندنا ثبوت المسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب الاعتقاد ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب من هؤلاء الروافض في إنكارهم للمسح على الخفين، لأن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم خالفوا في ذلك ولم يثبتوه، مع أن ممن روى المسح على الخفين عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك هم ينكرونه ويقولون، يعني الرافضة، إن ذلك ليس بشيء. فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: إن في المسح 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لجواز المسح على الخفين شروط، يعني لكي يمسح المسلم على الخفين أو على الجوربين أو على النعلين فينبغي أن تتوفر شروط، هي: الشرط الأول أن يضعهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهوى لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق، فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليها وكان قد أدخل رجليه في الجوربين طاهرتين ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبس الجورب على الأول الذي مسح وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني، لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول، تكون المدة في حسابها بادئة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول، ولكن لا حرج أن يجعل خفا فوق خف قد مسح عليه وقد أدخل فيه الرجل طاهرة، فإذا جعل خفا أو جوربا فوق جورب فإنه يمسح على هذا الجورب ما دام قد مسح على الجورب الذي قبل ذلك وأدخل الرجل فيه طاهرة، لا حرج أن يجعل جوربا فوق جورب أو خفا فوق خف، ولكن تكون المدة في حسابها مبنية على مدة المسح على الخف الأول. فهذا هو الشرط الأول، أن يضعهما على طهارة، ولا بد أيضا أن تكون الطهارة بالماء، لابد أن تكون طهارة مائية، فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهم، مثل رجل مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحال لابد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المسح على الخفين في هذه الحال لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل، فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفين كما هو معلوم، فلا بد أن تكون الطهارة مائية. فإذا كانت طهارة التيمم فإنه إذا وجد الماء بعد ذلك لا يمسح على الخفين، وإنما عليه أن يغسل رجليه، لأن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفين. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، ولهذا قال صفوان بن عسال: إلا من جنابة، لا من غائط وبول ونوم، أن هذا يكون فيه الحدث الأصغر، وأما الجنابة فلا ينفع فيها أن يمسح على الخفين، لابد من نزعهما ثم يغتسل ثم يضعهما طاهرتين، إن أراد أن يمسح بعد ذلك مسح، كما قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لابد من نزعهما وغسل القدمين، وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس. والمسح على الجبيرة فيه خلاف بين أهل العلم، هل يمسح على الجبيرة أو لا يمسح أصلا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل تفصيله، ولكن الشرط الثاني في المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم، فتمسح إذا مسحت على الخفين وقد لبست الخفين وأنت على طهارة مائية وأدخلت قدميك في الخفين طاهرتين، فلك أن تمسح المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يوم وليلة للمقيم. فإذا انتهت المدة فلا مسح، لابد أن يقلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين، لكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة، إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقض الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. يعني كانت المدة تنتهي بالمغرب، ولكن هو على طهارة لم يحدث، فهو على ما هو عليه، فله أن يصلي العشاء طالما أنه لم يحدث، ولكن إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك فلا يمسح، يعني له المدة التي للمقيم له يوم وليلة، فإذا انتهت المدة وهو على طهارة فهو على طهارة يصلي بها أيضا، فإذا أحدث فإنه حينئذ لابد أن يخلع الخفين وأن يغسل القدمين كما مر ذكر ذلك، لا يتجاوز المدة على هذا النحو إلا إذا كان على الطهارة فيظل على طهارة، فإذا أحدث المدة قد انتهت، فعليه أن يتوضأ وأن يغسل رجلي. عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية هو دحية ابن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على هيئته في بعض الأحيان، وكان من أجمل الناس، حتى إنه كان يتقنع أحيانا حتى لا يبدو وجهه، وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر هو ابن يزيد الجعفي، وجابر ابن يزيد الجعفي ضعيف، عن عامر هو الشعبي نفسه، وجبة أي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وجبة فلبسها وكذلك الخفين حتى تخرقا. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني الخفين. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشطر من الحديث صحيح، أخرجه الترمذي في جامعه وأبو الشيخ، إسناده صحيح. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وأما وقال إسرائيل عن جابر هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف كما مر، عن عامر هو الشعبي نفسه، وجبة فلبسهما حتى تخرقا من الخرق وهو الشق في الحائط والثوب. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هذا الشطر فيه جابر ابن يزيد وهو ضعيف، فهذا الشطر ضعيف غير ثابت. وأما الشطر الأول فصحيح ثابت، أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية الكلبي ابن خليفة صحابي المعروف رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما قوله حتى في الجزء الذي لم يصح وهو أذكي هما، يعني هل جلد الحيوان الذي صنع منه الخف ذكي ذكاة شرعية وذبح ذبحا شرعيا أو لا؟ لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني أذكي هذا الحيوان فذبح ذبحا شرعيا وذكي ذكاة شرعية ثم أخذ جلده فدبغ ثم صنع منه الخف الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى في الخفين الأجردين اللذين أو في النعلين الأجردين اللذين لا شعر لهما وكان للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف كما ترى ولا يتأسس عليه أحكام، ولكن الحكم الذي يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث يؤخذ من غيره، وهو أن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة، الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة. فالمسلم لا يقع في الوسواس ولا يفترض في الأشياء المجهولة التي هي على أصل الخلقة أو التي هي على البراءة الأصلية، لا يفترض فيها النجاسة، وإنما الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة. هذا لا يؤخذ من هذا الحديث لأنه يؤخذ من الجزء الذي فيه جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف كما مر، فهذه الأحاديث الضعيفة لا تأسس عليها أحكام شرعية ولا يستنبط منها أحكام شرعية، وخاصة إذا كانت بهذه المثابة. ولكن هذا صحيح في الاستنباط ولكن من غير هذا الحديث. فذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذين الحديثين فيما كان من خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهدى النجاشي للنبي خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. وأهدى دحية ابن خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما.